بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وعد الصادقين بالأجر العظيم، والصلاة والسلام على الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اليوم بعون الله وتوفيقه سنشرع في أدب الصدق، وبدأنا بهذا الأدب لأهميته في الحقيقة، لا سيما أن الصدق كما تعلمون هو الفيصل بين الحق والباطل في دعوة الرسل، فمن صدق الرسل فقد آمن، ومن كذبهم فقد كفر، فالفيصل في دعوة الرسل هو الصدق. أيضا الصدق سبب في دخول الجنة، ولذلك يحسن أن نبدأ به في مجالس الآداب وأن نوصي به غيرنا. أيضا الصدق هو أعظم ثمرة من ثمار اللسان. الله عز وجل أنعم علينا بهذا اللسان الذي نتلو به القرآن ونذكر الله به أطراف أنا الليل وأطراف النهار، فينبغي أن نسخر هذا اللسان في الصدق وفي قول الحق، ولا أن نكذب أو نتكلم بغيبة أو نميمة مما يتنافى مع آداب الكلام ومما يؤدي إلى آفات اللسان. أيضا ينبغي على التربويين وعلى الآباء والأمهات الحرص على غرس هذه الخصلة وهي الصدق في نفس أبنائهم وبناتهم، لأن مع الأسف الآن انتشر الكذب بين كثير من الناس هداهم الله، وأصبح الأبناء والبنات ينتشر على ألسنتهم بسبب تساهل أبائهم وأمهاتهم ونحو ذلك، وسنأخذ لهذا بإذن الله مزيد تفصيل. أقول مستعينا بالله تعالى إن الصدق مصدر من قولهم صدق يصدق صدقا، صدق يصدق صدقا، وهو في اللغة نقيض الكذب. الصدق في اللغة نقيض الكذب، يعني ضد الكذب، وفي الاصطلاح مطابقة القول للواقع. الصدق هو مطابقة القول للواقع، وبعضهم يقول مطابقة القول للحق أو للصواب، وكلها بمعنى واحد. إذا طابق الكلام الذي تقوله للحق أو للصواب أو للواقع فأنت صادق. والوصف بالصدق يكون على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يوصف الرجل بأنه صادق، والمرتبة الثانية أن يوصف بأنه صدوق، المرتبة الثالثة أن يوصف بأنه صديق، وهي أعلى مراتب الصدق، مرتبة الصديقية. ولذلك وصف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبي بكر الصديق لأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن أبا بكر رضي الله عنه لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لم يتردد، ولم يقول سأستخير أو سأستشير نفسي أو سأسأل قومي، صدق به مباشرة. وقيل إن الصديق هو دائم الصدق الذي لا يكذب قط، وقيل بل الصديق الذي تصدق أقواله وأفعاله جميعا. ولذلك أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الصديقين، فقال تعالى فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصديقون هنا المراد بهم أتباع الأنبياء، وهم في الدرجة الثانية بعد الأنبياء، فإن الأنبياء لا شك أنهم في منزلة أعلى، ثم يأتي بعدهم يأتي من وصف بأنه صديق. والصديقون هؤلاء قيل إنهم فضلاء وخيار أصحاب الأنبياء، وهم الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الصفة، فتكون منزلتهم بعد منزلة الأنبياء، وهذا يدل على رفعة منزلتهم. والصدق كما تعلمون أيها الإخوة يكون صدق في القول، إن الإنسان ما يتكلم إلا بالصدق، ويكون صدقا في العمل بحيث تصدق أعماله أقواله، وصدق في القلب أن تكون عزيمة الإنسان. ونسأل الله العافية، المنافق يبطن ما في قلبه بخلاف ما على لسانه، تجد أنه يبطئ السوء والحقد والبغضاء ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يظهر خلاف ذلك. فالصدق يكون في القول وفي العمل وفي القلب، وهذه ثلاث منازل للصدق ذكرها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. هذه لمحة موجزة عن تعريف الصدق، نسأل الله الجميع التوفيق.
أحسن الله إليك شيخنا. رحم الله الإمام الشافعي حينما قال لا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. شيخنا ما علامة الصدق؟
علامة الصدق الطمأنينة في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فالرجل الصادق تجد أنه مطمئن ويتكلم براحة نفسية مستقرة، لكن الكاذب تجد أنه متردد، والكذب علامته أولا التلعثم في الكلام، الشيء الثاني الريبة والخوف، الأمر الثالث نسأل الله العافية الفضيحة، وأن يكشف ستر ما كذب في هذا الرجل. أما الصدق فإنه طمأنينة، ولذا جاء في حديث آخر الصدق من جات، لأن الإنسان مطمئن أنه ما قال إلا حقا. ونعرف قصة عائشة رضي الله عنها في الإفك، لما افتري عليها في قصة الإفك صدقت مع الله عز وجل فنزلت براءتها، وسنأخذ لهذا تفصيل في قصص كثيرة في فوائد الصدق وفضائله بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. في بعض الأسئلة يا شيخ وردتنا،
تفضل.
يقول: ما هي الوسيلة الصحيحة لغرس الصدق في نفوس الأطفال؟
هذه إن شاء الله سنأخذها بعد قليل من ضمن محاور الدرس بإذن الله سنأخذها.
طيب، في شيخ سؤال عن الدرس الماضي بعد انتنانا.
طيب،
يقول السائل: كان من محاور الدرس الماضي صفة جلسة الطالب في مجلس العلم، فهل ينطبق هذا على من لم يكن في المجلس كما هو حالنا ونحن نتابع عبر الشاشة أو عبر الإنترنت؟
لا يلزم، من كان يتابع يعني عبر الشاشة أو عبر الإنترنت لا يلزم أن يجلس جلسة طالب العلم بحيث أن يكون جلسة أدب ووقار، لا يلزم، لأن الأمر فيه ساعة إن شاء الله. إنما من كان في مسجد أو في بيت من بيوت الله يدرس ويتلقى على الشيخ مباشرة هذا هو اللي يلزمه التأدب، أما لو كان في بيته نحو ذلك ما في ذلك بأس. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو كنتم كما أنتم عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، لكن إذا ذهبتم كما جاء في الحديث ساعة وساعة ما في ذلك بأس. والحديث عند مسلم من حديث حنظلة رضي الله عنه حينما قال: نافق حنظلة: إذا كنا عندك ازددنا إيمانا، فإذا ذهبنا وعافسنا الزوجات والضيعات. مما يدل على أن الإنسان يكون في بيته على حال أيسر من هو في مكان الذي يكون في العبادة أو في مجلس العلم.
أحسن الله إليك يا شيخ. يوجد أسئلة من الأخوة؟ الأخوة الحضور هل يوجد أسئلة؟ تفضل خذ اللقط.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للتورية، هل هي جائزة مطلقا أم لها ضوابط وقيود؟
سنأخذها إن شاء الله بإذن الله من ضمن محاور هذه الندوة وهذه الجلسة بإذن الله تعالى في هذا الدرس ما يتعلق بالتورية بإذن الله. جزاك الله خير.
أحسن الله إليك يا شيخنا. إذا نأخذ شيخ الآيات الواردة في فضل الصدق.
ورد الصدق في كتاب الله تعالى في 92 موضعا، وهذا يدل على أهميته، أن الله عز وجل ذكره في 92 موضعا، وتنوعت الآيات الواردة في الصدق على عدة صيغ. من أشهر تلك الآيات فنقتصر على بعضها، قول الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فالله عز وجل أكرم الصادقين بقوله تعالى: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كان صادقا أكرمه الله عز وجل بدخول الجنة. أيضا يقول الله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، فالله عز وجل يجازيهم بالخير والإحسان ودخول الجنات. أيضا أمر الله عباده أن يتقوه سبحانه وأن يكونوا من الصادقين، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمر الله عز وجل بالتقوى وبالصدق في هذه الآية. أيضا أثنى الله عز وجل على عدد من الأنبياء بالصدق، فقال عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فكان صادق الوعد. أيضا أثنى الله على إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، فوصفه الله عز وجل بصفة الصديقية مع صفة النبوة، وهذا ما يدل على ما اتصف به إبراهيم عليه السلام من صفة الصدق. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. كذلك شيخ، بعد أن عرفنا الآيات الواردة في فضل الصدق، تستعرض الشيخ بارك الله فيكم الأحاديث الواردة أيضا في فضل الصدق.
حقيقة الأحاديث الواردة في الصدق كثيرة، أوصلها بعض الباحثين إلى 44 حديثا هذه اللي وردت فيها كلمة الصدق بالذات فقط، غير الأحاديث التي جاء الصدق فيها بالمعنى في كثير من الأخبار والقصص، غير الأحاديث التي في ذم الكذب، غير الأحاديث اللي يندرج الصدق فيها ضمن الوفاء بالوعد وضمن الإخلاص ونحو ذلك، إنما ما نص عليه. من أشهر تلك الأحاديث ولا أطيل فيها لأن يعرف الحمد لله يعني الإخوة على مستوى من العلم والتيقظ في هذا. عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر, إن الصدق يهدي إلى البر, وإن البر يهدي إلى الجنة, وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا, وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا, وإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار, وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح أفادنا بفوائد مهمة وعظيمة, أولها فضل الصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر. يهدي يعني يوصل إلى البر, يعني إلى الطاعة. فالصدق سببا, فالصدق سبب في الوصول إلى الطاعات وبلوغ الخيرات, والبر يهدي إلى الجنة, فأصبح الصدق ثمرته دخول الجنة. وأيضا يوصف الرجل الذي اعتاد على الصدق بأنه يكتب عند الله صديقا, ولا شك هذه نعمة أنك تكون من الصديقين الذين هم في مصاف عباد الله الصالحين ويكون بعد الأنبياء في الدرجة. أيضا ما تقدم منذ قليل من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة, رواه الترمذي. أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ما هي هذه الست؟ أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اصدقوا إذا حدثتم, اصدقوا إذا حدثتم. هذا يدل على أهمية الصدق, أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به في هذه الوصايا السداسية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم, فقال اصدقوا إذا حدثتم, وأوفوا إذا وعدتم, وأوفوا إذا وعدتم, وأدوا إذا أؤتمنتم, وأدوا إذا أؤتمنتم, واحفظوا فروجكم, وغضوا أبصاركم, واحفظوا فروجكم, وغضوا أبصاركم, وكفوا أيديكم, وكفوا أيديكم, رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. أعيد الحديث لأهميته, يقول النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة, اصدقوا إذا حدثتم, وأوفوا إذا وعدتم, وأدوا إذا أؤتمنتم, واحفظوا فروجكم, وغضوا أبصاركم, وكفوا أيديكم, رواه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عليه. أكتفي بهذه الأحاديث وغيرها حقيقة كثير, من بحث في أي كتاب من كتب السنة أو عين طريق أي برنامج من برامج الحاسب الآلي سيصل إلى أحاديث كثيرة في الصدق. ولو رجعنا إلى رياض الصالحين أو إلى الترغيب والترهيب سنجد أحاديث كثيرة في فضل الصدق. نسأل الله أن يوفق الجميع لأن يكون من الصادقين.
أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا الفاضل, ما هي فوائد الصدق؟
حقيقة فوائد الصدق كثيرة, أولها أن الاتصاف به يعد صفة من صفات المتقين. الاتصاف بالصدق يعد صفة من صفات المتقين. ثانيا أنه سبب من أسباب دخول الجنة, سبب من أسباب دخول الجنة كما أخذنا من قليل, وإن الصدق يهدي إلى البر, وإن البر يهدي إلى الجنة. ثالثا يحظى بمحبة الناس, يحظى بمحبة الناس له مع ثقتهم فيه. الناس إذا عرفوا أنك صادق يثقون فيك, يصدقون أخبارك, يأتمنونك على أسرارهم. رابعا الصدق طمأنينة للنفس, الصدق طمأنينة للنفس. خامسا الصدق منجاة من الشدائد, الصدق منجاة من الشدائد كما قلنا منذ قليل في قصة عائشة يوم الإفك, في حادثة الإفك المشهورة, قصة الثلاثة الذين طبق عليهم الغار فقال بعضهم لبعض لا ينجيكم إلا الصدق, فكل منهم ذكر عملا صالحا وصدق الله فيما قال فنجاهم، والصدق في هذا. أيضا أحد التابعين اسمه زر بن حبيش، عرف عنه أنه لم يكذب قط وكان صادقا، وكان الحجاج يبحث عن ولديه يقبض عليهما في أمر، فبحث عنهما في كل مكان فلم يجدهما، فقيل للحجاج لو سألت أباهما عنهما فإنه لا يكذب، فاستدعاه الحجاج وسأله فقال هما في بيتي، أخبره بالصدق، قال هما في بيتي، يعني أخفيتهما عنك في بيتي، وكان يبحثون في كل مكان ما توقع أن يكون في منزل والدهم، فقال الحجاج قد عفوت عنهما إكراما لصدقك. ولذلك نلاحظ الآن لما يحقق مع بعض المتهمين أو غيرهم يقال أصدق فإن هذا يخفف عنك وقد يعفى عنك، لأن أحيانا بعض الذين يدعون على غيرهم يقول أريدك أن تعترف، إن اعترفت عفوت عنك بس أريدك أن تعترف، فالصدق من جات. ولا يمكن، وهذا ما ينبغي التنبه إليه، أن يكون الكذب من جاتا. ولذلك يقول بعض السلف لئن نجى للكذب فإن الصدق أنجى منه، لو نجاك الكذب مرة فإن الصدق أنجى منه، لأن الكذب لا يمكن أن ينجي، وإنما الكذب تدليس وتزوير وخيانة كما سنأخذ بعد قليل. أيضا من فوائد الصدق أيها الإخوة أنه بركة في الرزق، الصدق بركة في الرزق، وسبب بإذن الله تعالى في نماء المال وكثرة الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، فإن صدقا، هذا الشاهد عندنا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. فالبيعان يعني البائع والمشتري طبعا لهما الخيار، يسمى خيار المجلس في البيع، إن صدق كل منهم صدق الآخر فإن الله عز وجل يبارك للبائع في المال الذي أخذه وللمشتري في السلعة التي اشتراها، لكن لو افترضنا أن كل منهما كذب على الآخر فإنه تمحق بركة بيعهما. ولذلك أثر عن كثير من السلف أنه قال بارك الله في تجارتي وفي رزقي بفضله جل وعلا ثم بصدقي، فمن كان صادقا مع الله عز وجل ثم مع الناس يبارك في رزقه. ويروى عن أبي حنيفة وكان يتجر في تجارة البز وهي بيع القماش، أنه كان يأمر غلامه إذا كان القماش فيه عيب أو فيه خروق أو فيه نقص عن غيره أن يبين لمن باعه العيب وأن يبيعه بسعر أقل. ورويت في هذا قصص كثيرة عن أبي حنيفة، ولذلك بارك الله في رزقه وغيره من السلف، وهذا مشهور معروف. فينبغي علينا أن نحرص، أوصي نفسي وإخواني من المشاهدين من التجار ومن رجال الأعمال أن يحرصوا على الصدق مع الناس، والحذر الحذر من الكذب أو التغرير عليهم أو استخدام وسائل الإعلانات في استجلاب الناس، ثم إذا اشتروا تلك السلع إما يجدوها مغشوشة أو يجدوها على وصف أقل مما وصفت به، وهذا مما لا ينبغي، بل ينبغي الإنسان أن يكون صادقا ليبارك الله عز وجل في رزقه وفي تجارته. ويذكر أن أحد التجار باع رجلا سلعة، وهذه السلعة كانت مغشوشة، وأخذها هذا البائع دون أن يعلم أنها مغشوشة. لما جاء الليل شعر هذا التاجر بتأنيب ضميره وخاف من العقوبة، فخرج في الصباح وبحث عن هذا المشتري وقال إني بعتك سلعة بالأمس وهي مغشوشة فيها عيب كذا وكذا، وإني تائب إلى الله عز وجل فأردد علي السلعة لأرد عليك نقودك. فقال المشتري وأنا أيضا دفعت إليك دراهم مزيفة، أنا أيضا دفعت إليك دراهم مزيفة، مثل ما نسميها نحن عملة مزورة مغشوشة. فسبحان الله، الجزاء من جنس العمل، فما دام كذب هذا كذا كذب عليه. وذلك ينبغي الإنسان يكون صادقا ليصدق الناس معك. وأهم شيء في مسألة الأموال، لأنها حقوق للناس، وأيضا لا يجوز لك أن تطعم نفسك أو أولادك من نفقة الحرام، بل عليك أن تحرص على أن تأكل من الحلال. وكانت نساء السلف رحمهن الله إذا أراد زوجها أن يخرج إلى متجره أو إلى عمله قالت اتق الله ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر النار في الآخرة. فلا يجوز للشخص أن يغش أو يدلس، إنما يصدق، ومن صدق مع الناس فالله عز وجل يرضيه ويرزقه بركة في المال. أيضا من محاسن الصدق، ولعلي أختم بهذا لئلا أطيل، أن من كان صادقا في كلامه فإنه يكون صادقا في رؤياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ولذلك بعض الصالحين يرى منامات إذا استيقظ في الصباح رآها كأنها فلق الصبح، لأنه صادق في كلامه مع الناس، وصادق مع ربه قبل ذلك، وصادق مع نفسه، فتجد أنه إذا رأى شيئا في المنام ما يرى إلا خيرا، وتعبر له الرؤية أو يعبرها هو على الوجه الصحيح. أما نسأل الله العافية من كان يكذب ويغش هكذا، تجد أنه يرى إما منامات مفزعة، أما يتلاعب به الشيطان في نومه أو نحو ذلك. فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على الصدق، لكي إن رأى شيئا في منامه يرى خيرا وتعبر له رؤيا خير بإذن الله تعالى. هذا فيما يتيسر حول فوائد الصدق. بقي أن أشير إلى سؤال الورد منذ قليل، كيف نغرس الصدق عند أبنائنا؟ يغرس أولا بالقدوة الحسنة. أول وسيلة لغرس الصدق عند الأبناء بالقدوة الحسنة من الأبوين. يجب أن يكون الأب والأم صادقين مع أبنائهما، والابن يستفيد، يسمونها التربية بالقدوة أو التربية بالمحاكاة أو بالفعل أو بالتقليد. إذا رأى الأب يصدق والأم تصدق فإنه حينئذ يكون صادقا. لكن مع الأسف الآن تفشت مظاهر كثيرة للكذب في مجتمعنا، وأصبحنا نلقن أبناءنا الكذب وبناتنا دون أن يشعروا. تجد الأب يقول لابنه إذا سألك الأستاذ عني لماذا لم أحضر إلى المدرسة، قل والدي مسافر، هو موجود في نفس المدينة. فالأب يلقن ابنه الكذب. الأب يقول لابنه إذا اتصل أحد بالهاتف قل والدي غير موجود، يلقن ابنه الكذب ويعلمه، فيستمر الابن يعتبر يظن أن هذا شيئا عاديا. الأم تقول لابنتها إذا سألتك إحدى النساء عن هذا الفستان من أين اشتريته قل اشتريته من معرض كذا، وتذكر معرضا من المعارض الفخمة الغالية، وتعطيها سعرا أيضا خياليا وهي قد اشترته من معرض مجاور وبسعر رخيص. إذا سألوك زميلاتك في المدرسة عن هذه الحقيبة قل اشتريتها من مكتبتي كذا، وتذكر مكتب من المكتبات الفاخرة وقد تكون اشترتها بسعر زهيد. فتعود البنت على الكذب ويعود الأب، فلا يصلح. النقطة الثانية أيها الإخوة، ينبغي أن نحرص على الترغيب، نبين لأبنائنا فضيلة الصدق، وأن الإنسان الصادق يحبه الناس ويحبه الله عز وجل، وأن الصدق يهدي إلى الجنة، وأن نعودهم على من صدق إذا صدقوا معنا في أي أمر نكافئهم، سواء بهدية بجائزة بشيء يدخل السرور على قلوبهم، هذا يجعلهم يخافوا من الكذب ولا يقعوا فيه إذا رغبناهم في ذلك. أيضا أيها الإخوة، يقول الشيخ علي الطنطاوي في عبارة رائعة، وأنا أنصح بقراءة كتب هذا الشيخ وأعتبره حقيقة هو عميد الأدب العربي في هذا الزمان، يقول أصدقوا مع أبنائكم يصدقوكم. فالأبناء ولو كانوا صغارا فإنهم يفهمون ويعرفون، ولذلك لاحظ أن الطفل ينقل الأشياء كما وقعت، لأن كما يقول الإمام النووي الأطفال تقبل شهادتهم ما لم يلقنوا، لأن ينقل الحدث أو ما يراه شهادة صادقة دون أن يلقن، يقال قل كذا وقل كذا وغير كذا. فيقول الشيخ علي الطنطاوي أصدقوا مع أبنائكم يصدقوكم. وذكر الشيخ قصة لعلي أختم بها طريفة، يقول إن ابنته مرة قالت لا إني لا أريد الذهاب للمدرسة لأني أعاني من ألم في بطني، فقال الشيخ علي لا مانع عن تغيبي. يقول فلما جلست نصف ساعة قلت لها هيا بنا إلى المستشفى، قالت لماذا؟ قلت لنكشف عليك أنت مريضة، قالت خيرا. يقول لما أردنا الذهاب للمستشفى قلت لها إن الطبيب سيعمل لك أشعة للبطن، وقبل أن تعمل أشعة في ذاك الزمان كانوا يسقونهم نوع من الملح كريه الرائحة شديد الملوحة لكي تخرج الأشعة صافية. فقال لابنته سأعطيك من هذا الملح الكريه الرائحة شديد سيء الطعم لتشربي منه، فإذا ذهبنا إلى الطبيب تكون مستعدة لأخذ الأشعة. فخافت البنت وكرهت ذلك وأخبرت والدها بالصدق. فقال الشيخ علي إذن ما دام صدقتيني في هذا أنا أصدقك. وهذا حقيقة يدل على أن يجب الأب أن يصارح أبنائه، ما في ذلك بأس، والأم تصارح بناتها، وأن يعودوهم على الصدق لا يشجعوهم على الكذب، ويقول له إذا كنت ما تريد المدرسة لا بأس تغيب اليوم، لكن لا نقول في تقرير أو نكتب للمدرسة عذرا أنك مريض، نقول خلاص أنك لا تريد الذهاب للمدرسة لا تريد، ونحاول أن نسأل ما السبب، لماذا لا تريد الذهاب؟ لم تحل الواجب؟ تخاف من الأستاذ؟ بينك وبين أحد من التلاميذ؟ وعالج المشكلة، لكن لا أجعل من المشكلة مشكلة أخرى، وأسأل الله الجميع التوفيق والتسديد.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، أيضا الصدق قد يكون سببا في إسلام الآخرين.
أحسنت.
فنحن نعلم أن التجار العرب سابقا كانوا يعني صادقين في تجارتهم، فسبب دخول إسلام الكثير من غير المسلمين في الإسلام بسبب هذا الجانب. أحسنت. فهل أيضا في من خلال تعاملنا مع الناس وكذلك مع الآخرين كيف يكون صدقنا مع التعامل حتى نؤثر في أخلاقهم، ربما حتى غير مسلمين يتأثروا بصدق المسلمين فيسلموا؟
يعني فعلا في كثير من الدول العالمية دخلها الإسلام بالصدق وبحسن الدعوة إلى الله عز وجل، وعن طريق التجار الدعاة الذين ذهبوا إلى أولئك، فأعجب الناس بحسن تعاملهم وبأخلاقهم وبصدقهم. ويكفينا مثال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما عمل عند خديجة رضي الله عنها في التجارة، أعجبت بصدقه وبأمانته فرغبت في الزواج منه، وصارت أم المؤمنين رضي الله عنها هي زوجته الأولى، ومع أن بينهما فارق، تزوجته وهي ابنة 40 وهو في 25، ومع ذلك رغبت في الزواج من هذا الصادق، وكان يسمى الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. أيضا كثير من الدول لو نتأملها غير فارس والروم في ذاك الزمن لم تفتح بالسيف، إنما فتحت بالدعوة إلى الله بحسن الخلق وبنشر العلم وبما رأوه من ذلك. وينبغي علينا في تعاملنا مع الآخرين أن نكون صادقين، وأن لا ندلس عليهم أو نغرر بهم، بل نصدق معهم وأن نلتمس رضا الله عز وجل في ذلك. والله عز وجل يسخر لنا قلوب الناس وتنقاد إذا رأوا منك صدق المعاملة ورأوا منك الإحسان وحسن التعامل في ذلك. نسأل الله جميع التوفيق.
أحسن الله إليك شيخنا. لدينا سؤال الشيخ عبر الموقع، يقول أحسن الله إليك شيخنا، هل صحيح، هذا الأخ مراد من المغرب، هل صحيح أن هناك ما يسمى بالكذب الأبيض؟
لا، هو ليس بصحيح، لكني سأوجه الكلام عليك، سيأتينا إن شاء الله في آخر الدرس الحديث عن الحالات التي يجوز فيها الكذب. لكن بادي ذي بدء، ليس هناك شيء اسمه كذبة بيضاء ولا كذبة أبريل، ولا يجوز شيء من الكذب المطلق عند الناس، إنما هناك ضوابط معينة سنأخذها بإذن الله في آخر الدرس.
أحسن الله إليك شيخنا. كذلك الأخ عبد القادر من السعودية يقول السلام عليكم، هل الصديقين هم العلماء العاملين؟ تعريف الصديقين
قد يكون منهم من كان في هذا، والمقصود بالصديقين هم الذين يتبعوا الأنبياء وصدقوا بهم ولم يعرف عنهم كذب قط، فهم يكونوا من خيرة أتباع الأنبياء ويلونهم في المنزلة عند الله عز وجل. ولا شك أن خير أتباع الأنبياء هم العلماء، والله تعالى يقول العلماء ورثة الأنبياء.
أحسن الله إليك شيخنا. هل الكذب قد ذم في الكتاب والسنة يا شيخ؟
نعم، الكذب ذم كثيرا، بل إن الآيات الواردة في ذم الكذب أكثر من الآيات الواردة في الصدق. ورد في كتاب الله تعالى في ذم الكذب 167 آية في كتاب الله عز وجل، الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل 167 آية كلها في ذم الكذب. وتكرر قول الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، ونعرف كلمة ويل ماذا تعني، إما أنها واد في جهنم أو كلمة تقريع وتوبيخ وذم. وكرر الله عز وجل هذه الآية في سور كثيرة في القرآن، ما يدل على توبيخ أهل الكذب وذمهم، نسأل الله العافية. بل إن الله عز وجل عاقبهم فقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن كان كاذبا كافرا متعمدا فهو من أصحاب النار، نسأل الله العافية. أيضا الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فمن تكلم بكلام كذب فتكتب عليه سيئة، نسأل الله العافية، ومن كثرت سيئاته معلوم جزاؤه عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق بالآيات في الكذب.
أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا لعلك تذكر طرفا من مساوئ الكذب.
مساوئ الكذب كثيرة، أولها أنه يعد قد اتصف بصفة من صفات المنافقين. أول سيئة ونقيصة من نقائص الكذب ومساوئه أنه يعد صفة من صفات المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علامة. آية هنا معناها علامة، علامة المنافق واحدة من ثلاث: أولا إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان، جاء في رواية أخرى زيادة صفة رابعة: وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر، فأصبح هناك أربع علامات للمنافق، أولها إذا حدث كذب، فينبغي علينا أن نحذر من الكذب، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عن أكثر من 60 حديثا في ذم الكذب وبيان مساوئه، منها أن مساوئ الكذب ثانيا، أولا قلت أن الصفة من صفات المنافقين، ثانيا أنه سبب في كثرة السيئات، أنه سبب في كثرة السيئات، ثالثا أنه قد يؤدي بصاحبه إلى النار كما أخذنا منذ قليل في الحديث المشهور: وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، نسأل الله العافية. أيضا الكذب يشوه سمعة صاحبه، يشوه سمعة صاحبه ويسيء الظن به، من كان كذابا فالناس تسيء الظن به. خامسا عدم احترام الناس له، عدم احترام الناس له. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن يضعني الصدق وقل ما يضع، لأن يضعني الصدق وقل ما يضع، أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. الكذب هو بيرفع أحد أبدا، كما قيل حبل الكذب قصير. ذلك عمر بن الخطاب يقول: لأن يضعني الصدق وقل ما يضع، إن الصدق يرفع صاحبه ويعلي منزلته ما يضع أحد، أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. أيضا من مساوئ الكذب عدم تصديق الناس لأقوال ذلك الكاذب ولو كان صادقا. الكذاب يا إخوة ليس كل كلام كذب، إنما صلى الله العافية في الأخبار التي يأتي بها يتعمد الكذب، فالناس إذا رأوه يكذب لم يصدقوا حتى لو كان صادقا، حتى لو كان صادقا. أيضا أن الكذب ليس من صفات العقلاء، الكذب ليس من صفات العقلاء ولا الحكماء. قال الإمام أحمد: الكذب لا يصلح فيه جد ولا هزل، لا يصلح فيه جد ولا هزل. أيضا الكذب ليس من صفات المؤمنين، جاء في الحديث: إن المؤمن لا يكذب. الكذب ليس من صفات المؤمنين، فإن المؤمن لا يكذب. أيضا الكذب يودي بصاحبه، الكذب يودي بصاحبه للعقوبة في الدنيا. يعني واحد نسأل الله العافية كذب على فلان فيعاقب بشهادة الزور، يكون شهد على فلان شهادة زور، فإذا كشف وعلم أمره يعاقب على هذا ويعزر لأنه افترى على فلان وكذب عليه. قد يكون صلى الله العافية افترى عليه في مسألة الزنا فيعاقب بحد اللعان، قد يكون افترى عليه في أي أمر من الأمور فيعاقب بحد من حدود الله أو يعزر زجرا له عن ذلك. إذن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحذر الكذب، ومساوئ الكذب كثيرة لكن هذه من أبرز المساوئ، وينبغي علينا أن نحرص أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الآخرين، ومن يصدق مع الله عز وجل يوفقه الله عز وجل لما فيه الخير. والحذر الحذر من الكذب بجميع أنواعه، حتى لو كان الإنسان مازحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. حتى في مسألة المزح لا ينبغي للإنسان منا أن يكذب. وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود في سننه. ولنحرص كما قلت منذ قليل أن نحذر أبناءنا من الكذب، وأن لا نكون نحن الذين نعودهم على الكذب. والحذر الحذر من أن نكون قدوة لهم في الكذب، بل نكون قدوة لهم في الصدق وفي الخير، وأن نحذرهم. لو وقع الطفل في الكذب علينا أن نحذره وأن نبين له مساوئ هذا. ودائما الأطفال يعني يعتبرون الكذب سبب في نجاتهم من العقاب، فعلينا أن لا نعاقبهم لكن نقول: اصدقوا وأخبرونا بالصدق، من الذي فعل هذا؟ من الذي كسر تلك الزجاجة؟ من الذي أتلف هذه اللعبة؟ فإذا صدقوا فلنكون نحن أيضا صادقين معهم. والحذر الحذر من أن نعد أطفالنا بشيء ولا نوفي لهم. ومع الأسف كثير ما يحصل هذا عند الآباء والأمهات، يقول لي ولدي: تعال أبعطيك شيء من الأشياء لك عندي هدية، أعطيك ريال ريالين، فإذا جاء لم يعطه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة وعدت ولدها بشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ستعطينا؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. فالحذر الحذر، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، الحذر الحذر من أن نعد أبناءنا بشيء. وترى الطفل بالذات يفقد الثقة في والديه مع أنهما أحب الناس إليه وأقرب، يقول: وعدتموني بهدية النجاح ونجحت ولم تعطوني شيئا، وعدتموني بالسفر إلى كذا ولم تسافروا بي كذا، وعدتموني أن تشتروا لي مثل ما عند فلان من جيراننا، فيبدأ الطفل يشعر بعدم الثقة في نفوس والديه. أيضا هذا قد يكون سبب نسأل الله العافية في أن الطفل قد تمتد يده إلى أشياء الآخرين، فيقول: والدي وعدني بكذا ولم يحضر، فيحضر الطفل بطريقته. هذا مما لا ينبغي. نحذر أولادنا من السرقة، ونحذرهم من الكذب ومن كل أمر يؤدي إلى مساوئ الأخلاق. نسأل الله يوفقهم لما فيه صالح الأخلاق.
أحسن الله إليكم يا شيخ، أثابكم الله. هل يوجد أسئلة من الأخ الحضور؟ تفضل
شيخنا الفاضل. هل هناك أحاديث وآثار تدل على التسامح في قضية الكذب والصدق بين الزوجين؟
نعم، هذا ما سنأخذه بعد قليل إن شاء الله. الآن ستأتي إن شاء الله في محاور الدرس. هل هناك سؤال آخر؟ في عند الأخوة أسئلة أخرى؟
طيب، في سؤال يا شيخ هذا الموقع. الأخت حصة محمد من السعودية تسأل تقول: الرجاء إيضاح كيف يهدي الصدق إلى البر والكذب يهدي إلى الفجور، أي أقصد كيف يوصل كل منهما إلى هذه النتيجة؟
المقصود الله أعلم أن من كان صادقا يوفقه الله عز وجل للطاعات، فيفعل الخيرات بمختلف أنواع الطاعات، فتجده يحافظ على الصلاة، يحافظ على الصيام، يصدق مع الله عز وجل في صيامه فلا يفطر ولا ينقض صيامه بأي مفطر، يحافظ على بر والديه، على صلة رحمه، يكون صادقا مع الناس في الإحسان للأيتام ونحو ذلك. أما الكذب نسأل الله العافية، من كان كاذبا يعد الناس ولا يوفيهم، يأخذ من الناس ولا يرد الأمانة، ينقل للناس أخبار غير صحيحة، لا شك أن هذا يوقع في الفجور والإثم العظيم، فلا يثق به الناس، وأيضا تتراكم عليه السيئات ويعد فاجرا نسأل الله العافية، ونهايته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى النار نسأل الله العافية.
أحسن الله إليك شيخنا. في الواقع يا شيخ هناك أسئلة كثيرة في الموقع تسأل عن الحالات التي يجوز فيها الكذب، ويعني ما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب، كذلك الفرق بين الكذب والتورية وما إلى ذلك، يعني أسئلة كثيرة تطرقت لهذا الجانب.
بسم الله. الحالات التي يجوز فيها الكذب دل عليها حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. أعيد الحديث عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. إذن هذه الرواية الأولى في الصحيحين عن أم كلثوم رضي الله عنها تقول إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب، يعني لا يوصف بالكذب، من يصلح بين الناس فينمي. إيش معنى ينمي؟ يعني ينقل ويوصل، يوصل وينقل ويخبر غيره، فينمي خيرا أو يقول خيرا. الذي يريد أن يصلح بين اثنين متخاصمين فإن يأتي إلى أحدهما ويقول: إن فلانا يذكرك بالخير ويدعو لك ويتمنى أن تعفو عنه، ويعود للثاني أيضا ويقول: فلان نادم على ما حصل منه ويريدك أن تعفو عما حصل ومستعد للتنازل، وهكذا يقرب القلوب بعضها إلى بعض ويحاول أن يجعل كل منهما يعني يعتذر عن صاحبه، وهذا لا يعد كذبا، إنما يعد من حسن الكلام الذي أراد به الإصلاح بين الناس، وفيه شيء من التورية التي سنأخذها بعد قليل. فمثل هذا للإصلاح بين الناس ونقل الكلام عنهما في أمور خير، فهذا جائز في هذه الحالة. هذا الحديث كما قلت لكم في الصحيحين له رواية أخرى في صحيح مسلم عن أم كلثوم قالت نفس هذا الحديث، قالت: ولم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث. إذن هذه حالات التي يجوز فيها الكذب. تقول أم كلثوم رضي الله عنها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث. ما هي الثلاث؟ أولا في الحرب، ثانيا الإصلاح بين الناس، ثالثا حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. أعيد، تقول أم كلثوم رضي الله عنها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. هذه رواية مسلم دلت أن هناك ثلاث حالات يجوز فيها الكذب. الحالة الأولى في الحرب، لأن الحرب خدعة، والحرب لابد فيها من مخادعة الأعداء، ونحاول أن نلبس عليهم لكي لا يغيروا على المسلمين وينتصروا عليهم. فأولا نخدعهم بمسألة مكان الحرب، نريد أن نجعله في مكان فنغير المكان، نخدعهم في مسألة الأسلحة، في هكذا لا نبين لهم الأعداد ونحو ذلك. الأمر الثاني الإصلاح بين الناس كما أخذ منذ قليل، إذا كان هناك إرادة للصلح بين اثنين، فيحاول المصلح بينهما أن يقول إن فلانا يذكرك بخير، فلانا مستعد للتنازل، وهكذا يحاول أن يقرب العبارات بينهما لكي تجتمع القلوب ويزول ما فيها من فرقة ومن شحناء فتتآلف، وحينئذ يصطلح، وكما قال تعالى والصلح خير. أيضا حديث الرجل امرأته وحديث المرأة لزوجها ليس المقصود منه الكذب على ظاهر، أن يجوز للرجل أن يكذب على زوجته مطلقا، لا، إنما الحديث الذي فيه إدخال السرور على المرأة من حيث إظهار محبتها والتودد إليها، والمرأة أيضا تظهر حسن العشرة مع زوجها، ما في ذلك بأس أن يظهر لها من سروره وفرحته ونحو ذلك بها، وأنه لا يحب إلا هي، وأنه يريدها أن تبقى له زوجة في الدنيا والآخرة، وهكذا مما يريد إدخال السرور على قلبها. لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة التوسع في الكذب على الزوجة أو توسع الزوجة في الكذب على زوجها، لا، وهذا مع الأسف مما يتساهل به بعض الناس. يعني لا يجوز للزوج مثلا يأتي للزوجة ويقول توفي أبوك وهو يكذب، ما يجوز، هذا كذب، يخبرها بخبر كاذب. لا يجوز أن يقول لزوجته خسرت الأسهم التي أعطيتني. لا يجوز أيضا للزوجة أن تقول لزوجها أنني قد نقلت من وظيفتي إلى وظيفة أفضل، تكذب على زوجها، ولا تقول أني فعلت كذا ولم تفعل، لا، لا يجوز أبدا. فالكذب الذي فيه مخالفة للواقع لا يجوز بأي حال، لكن الكذب الذي هنا فيه شيء من التودد بينهما في حديث الرجل مع أهله، كما قال الله عز وجل وقد أفضى بعضكم من بعض، الزوج مع زوجته يعني في فراشهما يكون بينهم من التودد ويكون بينهما من حسن الكلام ما يكون في ذلك دوام المودة، وقد جعل الله بينهم من المودة والرحوة ما يسأل الله عز وجل دوامهما واستمرارهما بحياة سعيدة. يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم هذا حديث صريح في إباحة الكذب للمصلحة، وقد ذكر هذا أيضا في رياض الصالحين وأحال عليه في كتاب الأذكار، ذكر هذا الكلام في ثلاثة مواضع في شرح مسلم وفي رياض الصالحين وفي الأذكار في آخر كتاب الأذكار. وبالمناسبة في الأذكار معروف أنه مخصص لأذكار اليوم والليلة، في آخر كتاب الأذكار ذكر النووي مجموعة من الفوائد والآداب التي آمل من الإخوة الرجوع إليها والاستفادة منها، وقد ذكرها في غير مظنتها، لأن الكتاب للأذكار ومع ذلك ذكر فوائد في عدة موضوعات حبذا أن يستفيد منها طلاب العلم في هذا. يقول الإمام النووي الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يكن الصدق فالكذب فيه مباح، كمن عزم على قتل آخر، كمن عزم على قتل آخر فأمكن دفعه بالكذب بأن يقول إنه غير موجود أو مسافر فلا بأس لإنقاذ نفس مسلمة، وكذا من أراد سرقة مال من أحد فلا بأس أن يكذب ويقول ليس عندي مال أو المال ليس هنا لكي يتخلص من هذا السارق. قال القاضي عياض وحمله قوم على الكذب المذموم، وإنما هو ما فيه مضرة بالمسلمين وأجازوا ما فيه صلاح للمسلمين، واستدلوا على هذا بفعل إبراهيم عليه السلام في قول الله تعالى لما حطم الأصنام قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، وقال إبراهيم أيضا إني سقيم، ولما سئل عن زوجته سارة قال هي أختي، فذكر أن إبراهيم كذب في ثلاثة مواضع، قالوا إن هذا الكذب كان لمصلحة، وكلها طبعا لكي ينقذ نفسه ويخلص زوجته من ظلم هددوا به من أهل زمانهم في ذلك. وقيل إنه يمكن أن يستعاض عن الكذب في مثل هذه الأمور بالمعاريض، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، والمعاريض هي ما يسمى بالتورية، ما يسمى بالتورية التي سنأتي الكلام عنها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا، لعلنا إن شاء الله تعالى نتطرق إلى الفرق بين الكذب والتورية وما في معاني التورية من أحكام إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. نستأذنكم الشيخ.
تفضل. بس
مشاهدين الكرام فاصل قصير، وبإذن الله تعالى بعد الفاصل نوصل نكمل إن شاء الله تعالى هذا المحور، ونستقبل بإذن الله تعالى اتصالاتكم واستفساراتكم، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مختار قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس، والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم. ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد: سمه كتاب السعة، وإن الحق في نفس الأمر واحد. وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
مختار. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في الأكاديمية العلمية وفي درس الأداب الشرعية مع شيخنا الفاضل الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي. لدينا اتصال، الأخ أحمد من الإمارات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
ممكن تكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضل الشيخ، اسمعك تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الأخ أحمد.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
حبيناك في الله يا شيخ.
الله يخي جزاكم خير، أحبكم الله اللي أحببتنا فيه.
يا شيخ عندي استفسار بس. شيخ، الحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من علامات المنافق إذا حدث كذب وإذا عهد، إذا عهد يعني أخلف.
نعم، وعد أخلف. نعم.
الحين أنا ممكن أن أقول حد أولادي بصير بكم المكان الفلاني، زين. نعم. بس إذا استوالي شغل أو استوالي ظروف ممكن ما أصير بكم.
نعم.
زين.
نعم.
ممكن أنا استوالي ظرف هذا أو شيء يعني، ولا ترتبهم يعني. بس أنا أول شيء أخبرهم، هل أنا الحين أنا استويت واحد منهم من إذا واحد خلف؟
خير إن شاء الله. طيب.
هذا سؤال.
في سؤال.
وسؤال ثاني. الحين الإنسان إذا صام يعني صام نافذة، زين، وافطر، أفطر من ناحية أنه يمكن أفطر جامع زوجة أو شيء، هل هذا يطلع كاذب مع الله أنه صوم نافذة ويفطر؟ يمكن بعض كم مرة يعني توجد فيه، هل هذا يطلع كاذب مع الله؟
واضح السؤال
يا شيخ. هالسؤالين يا شيخ، جزاكم الله خير ووفقكم يا الله يا شيخ، نفع المسلمين، مع السلامة.
شكرا شكرا يا أخ أحمد، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ.
بالنسبة لإخوة سؤال الأخ أحمد، سؤال وجيه مهم جدا. بعض الناس يقول أنا وعدت أولادي بشيء ولم أفي، هل أنا منافق؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث يعني صار الكذب ديدنا له ودائما، وإذا وعد يعني استمر على هذا. أما من حصل منه مرة أو مرتين نقول هذه صفة من صفات المنافقين، فاحذر أن تقع فيها، لكن إن شاء الله لست منافقا ولا نصفك بالنفاق، بس هذه من صفاتهم فاحذر. يعني المقصود أنه لا يوصف بهذا إلا من داوم على ذلك واستمر حتى صار غالبا عليه، هذا هو المقصود. أيضا لو علق الشخص كلامه فهذا لا شك أن فيه أيضا مخرج وفسحة، لو قال لأولادي سأذهب بكم إذا حصل لي إجازة مثلا من العمل، أو إذا انتهيت من عمل كذا وكذا، فما في مانع، ويكون علق كلامه بالشرط، فحينئذ لا يلزمه الوفاء، لأن هذا يسمونه الوعد المشروط، فما في ذلك بأس. لكن عليه، لأن الصغار بالذات ما يعني يعرفون الفرق بين الوعد والوعد المشروط، فعليه لا يعد بشيء إلا يتوقع إنجازه. أيضا لو ما استطاع الوفاء بالوعد فلا أقل من أن يطيب خواطرهم، يعني إن لم تذهب بهم إلى مكان يريدونه فعلى الأقل اذهب بهم إلى مكان قريب، أو اصطحبهم إلى نزهة قصيرة، أحضر لهم بعض الهدايا، عوضهم بشيء يعني يدخل السرور على قلوبهم. ونستحضر يا إخوة دائما النية الصادقة في تربيتنا لأولادنا وإدخال السرور على قلوبهم، فإن أنفع الناس سرور يدخله المسلم على قلب أخيه. ورد في الحديث: من أدخل السرور على أهل بيت أدخله الله الجنة، وخير عمل يقوم به المسلم لا شك قضاء حوائج الناس وإدخال السرور على قلوبهم. نسأل الله عز وجل يوفق ما فيه الخير. بالنسبة للسؤال الثاني، أولا الصائم المتطوع لا بأس لو أفطر، ما في مانع، لأنه ورد في الحديث: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ما في مانع. لكن ينبغي للشخص إذا شرع في صيام تطوع ألا يفطر إلا لعذر، لأنه بدأ في عبادة فينبغي أن يتمها على الوجه الأكمل. ولو حصل ظرف معين أنه أفطر بسبب عذر من الأعذار فلا شيء عليه ولا يعد كاذبا مع الله عز وجل، لكن كما قلت ينبغي له أن يواصل الصيام ولا يفطر إلا لعذر. نسأل الله يوفق الجميع لما فيه الخير.
أحسن الله عليك شيخ. لدينا اتصال يا شيخ. الأخت دلالة من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل تقبل شهادة المعروف عنه الكذب؟
هل تقبل شهادة
المعروف عنه الكذب؟
طيب مشكور. شكرا أخ دلال.
من كان معروفا بكثرة الكذب القضاة لا يقبلوا شهادته لأنه يعد فاسقا، وهذا يتنافى مع كمال الشهادة، لأن الأصل في الشهادة يعني استقامة الدين والمروءة. استقامة الدين تكون بكمال العدالة، وهذا الرجل ليس عدلا تم العدالة بسبب كثرة كذبا صلى الله عليه، وخاصة الشهادة تتطلب الصدق وهذا معروف عنها الكذب فلا تقبل شهادته، والغالب يعني من عرف عن ذلك فالقضاة لا يقبلوا شهادته بل يردوها.
أحسن الله إليك شيخ. نأخذ شيخ الفرق بين الكذب والتورية.
بالنسبة للتورية أيها الإخوة، يعني المقصود بها كلام له وجهان ظاهر وباطن، كلام له وجهان ظاهر وباطن، يريد المتكلم الوجه الباطن ويظن السامع أن المتكلم يريد الظاهر، يريد المتكلم الوجه الباطن يعني المعنى الآخر، ويظن السامع أنه ويفهم المعنى الظاهر لهذا الكلام. ويستدلون على هذا أولا ببيت من الشعر أن فيه خياط اسمه عمرو كان يبصر بعين والعين الأخرى لا يبصر بها، يسمونه أعور في لغة العرب، فخاط ثوبا لرجل فقال هذا الرجل خاط لي عمرو خبا يا ليت عينيه سواء. هل يقصد أنه يعني لعله يكون أعمى بسبب أفسد الثوب، أم أنه أصلح الثوب ولعله يريد أنه يبصر بعينيه من الدعاء له؟ ويستدلون على هذا بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما كان في الطريق للمدينة كان الناس يسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يخاف أن أحدا منهم يدل قريشا على مكانهما فيقول هذا هاد يهديني الطريق، فيظن الناس أن أبا بكر يقصد أنه خريت من الذين يعرفون الطرق ويدلونهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط ليكون دليلا له في الهجرة مع أبي بكر، فكان الناس يظنون أنه الخريت الذي يدلهم على الطريق، وأبو بكر يقصد أنه هاد يهدين الصراط المستقيم الذي يوصلني إلى الجنة هداية الدلالة والإرشاد. أيضا روي كما ثبت في صحيح البخاري عن أم سليم رضي الله عنها أن كان عندها ابن، ومعروف قصته أنه كان مريضا فسافر أبو طلحة وابنها مريض، فلما عاد أبو طلحة من السفر لم ترد إزعاجه، وهذا من حسن تبعل المرأة وحسن عشرتها مع زوجها أنها لا تفاجئ زوجها أول ما يصل من السفر بأخبار مزعجة تدخل على قلبه الهم والحزن، بل تستقبله بسرور وفرحة لكي يشعر بحلاوة العودة وجمال اللقاء. فلما جاء أبو طلحة من السفر إلى أم سليم وجدها قد تزينت له وسألها عن ابنهما، فقالت أم سليم عن ولدها كما في صحيح البخاري لقد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فظن أبو طلحة أن الطفل يعني بخير وأنه يعني ذهب عنه المرض وأنه الآن نائم بقولها قد استراح، وهي تقصد أنه قد مات واستراح من المرض أو من نكد الدنيا ونصبها بالوفاة، ولم تخبره بوفاته إلا في الصباح. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم سر النبي صلى الله عليه وسلم من حسن كلام أم سليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما ورزقا بولد صالح، مشهور قصته. فهذا هو ما يراد به التورية أو ما يسمى بالمعاريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعاريض مندوحة عن الكذب، أن الشخص يوري بشيء ويقصد شيئا آخر لئلا يكون كاذبا من باب التورية في ذلك. ويروى عن الإمام الشعبي أن رجلا جاء يريده والإمام الشعبي لا يريد أن يقابل هذا الرجل، فقال الشعبي لجاريته قولي إني لست هنا، ووضع إصبعه في حفرة في منزله، يعني يقصد أني لست في هذه الحفرة، والرجل طبعا سيظن الكلام على ظاهره. لكن حقيقة أيها الإخوة ينبغي علينا ألا نلجأ لهذا إلا عند الضرورة، وألا نتوسع في هذا كثيرا، لأن الناس قد لا يفهموا ما يراد، وبعض الناس يعني يقلب الكلام على غير ظاهره فيظن الناس شيئا وأنت تريد أشياء. فينبغي الإنسان، والكلام في لغة العرب دائما يصرف على حقيقته وعلى معناه الظاهر، ولا يلجأ للمعنى الباطن إلا عند الضرورة أو إذا اقتضت مصلحة من ذلك، والمصلحة تقيد بضابط الشرع، والله عز وجل يا إخوة يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، فلا ينبغي للشخص أن يوري أو يعرض إلا لمصلحة، لو كما قلنا منذ قليل لو كان هدد بقتل أو بسرقة أو نحو ذلك ورأى في ذلك إنقاذ معصوم، حينئذ لا بأس بضوابط المصلحة الشرعية. أسأل الله للجميع التوفيق.
أحسن الله عليكم شيخنا. لدينا اتصال الأخ خالد من السعودية. الأخ خالد، طيب انقطع الاتصال. الأخت أم البواسل من السعودية. الأخت أم البواسل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت نكلم الشيخ أحمد.
تفضل الشيخ اسمعك تفضل.
الشيخ أنا عندي مشكلة في الكذب، يعني دائما يعني حاول يعني ولاحظت في بعض أثناء الحديث يكون في كذب. أنا حاول إني ما أكذب، لكن كم مرة يعني أحاول أتساكن عن الكذب، لكن أجد لازم تخرج كلمة كلمتين يعني. وهذا في أيضا كثير مجال في النساء يكذبون، لاحظتها في بعض الكلمات تخرج بعض يعني ممكن يكون في زيادة في بعض الكلام.
طيب
وأريد حل لهذه. وأيضا أبي أزيد يعني لو مثلا الوحدة مثلا تكلمت كلام وفي نفس الجلسة يعني في نفس اللحظة أبدأ منها تمزح يعني في كلامها أنها نازلة جادة،
طيب
هل هذا يسجل عليها كذب؟
السؤال واضح يا شيخ. طيب شكرا، شكرا لزينب أبو باسل.
أولا ما تفضلت بذكرها أنا أشكرها، جزاها الله خير على حرصها على الصدق وخوفها من الكذب. وأيضا في التنبيه للأخوات النساء، إذا اجتمعنا ينبغي حقيقة إذا اجتمعنا يجتمعنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام المباح والأخبار السارة، والحذر الحذر من الكذب والافتراء على الأخريات بغيبة أو نميمة أو نحو ذلك. ويقول عمر بن عبد العزيز إذا اجتمعتم فاجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى أخبار السلف. وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت وما بعده، وينبغي له أن يعرف خطر اللسان، وكما قال الشاعر إن اللسان صغير جرمه وله فعل كبير كما قد قيل في المثل.
عفوا يا شيخ، بس لا السؤال لا قد لا يكون واضح، لو حب أن تبين سؤالها بوضوح.
الأخت الآن تسأل سؤالين، السؤال الأول تقول نحن نجتمع مجموعة من النساء ويقع في أثناء الحديث بعض الكذب وهي تعرف أنه كذب لكنه من باب مدارات ومجاملة لهؤلاء النساء لكي يستمر الحديث. والنقطة الثانية أنها تكذب أحيانا مازحة، فهل يجوز الكذب مع أنهم يعرفون أنها مازحة؟ النقطة الأولى أقول للأخت، أولا عليها أن تعاهد الله عز وجل على عدم الكذب، والله تعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فاصدقي مع الله. النقطة الثانية إذا عرفتي الإثم العظيم وأن الكذب يهدي للفجور والفجور يهدي للنار بإذن الله لن تقعي في الكذب. ثالثا إذا عرفتي السيئات واحفظي لسانك من أن يكتب عليك مساوئ وآثام وسيئات. أيضا أكثري من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لو والله ألسنتنا يا إخوة تشتغل بذكر الله عز وجل ما وقعنا لا في غيبة ولا في نميمة ولا في كذب ولا غيره، لكن نتيجة لأن الألسنة مع الأسف بعدت عن ذكر الله وصرنا نقع فيما نقع فيه. فلو عود الإنسان نفسه على هذا فهو خير. يروى عن أحد السلف أنه كان يقع في الكذب ويقع في الحلف، فعود نفسه كلما كذب كذبة تصدق بدينار. فلو أن الأخت تعود نفسها كل مرة تكذب تتصدق بعشر ريال مثلا ليكون في ذلك زجر وردع لها، ولا نقول طبعا أن هذا يكون ديدا لئلا يقع من هذا مسألة توسع في مسألة النذر أو غيرها، ولا نريد العبادة تكون إجبارا إنما تكون اختيارا، لكن هذا فيه نوع بس من الحث لأن بعض العبادات يكون الهدف منها أو السبيل إليها يعني مثل هذا. بالنسبة للأخت تقول أني حتى مازحة، لا يجوز الكذب ولا مازحة. أنا قلت منذ قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، رواه أبو داود بسند صحيح. فلا يجوز الكذب ولو كان مازحا. وأسوأ منه مع الأسف وهذا ما ينتشر في المجالس عند الرجال والنساء كثيرا أنه يكذب ليضحك الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل لمن يكذب يضحك الناس. فالحذر الحذر لمن كان هدفه من الكذب إضحاك الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم توعده بويل، والحديث حسن عند البهيقي وغيره. فالحذر الحذر ولنحفظ ألسنتنا من ذلك، وإذا عرف الإنسان أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لا شك أنه سيرتدع عن هذا. أيضا إذا عرفت أن جلسائي من الجلساء السوء الذين لا يذكر الله عز وجل في مجالسهم فلماذا أصاحبهم؟ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا عرفت أن جلسائك من هؤلاء فابتعد عنهم وأصحاب الأخيار لو لم يكن فيهم إلا يذكرونك بالله عز وجل، فإذا نسيت تذكروك، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الخير.
أحسن الله إليك يا شيخنا. في سؤال يا شيخ في الموقع، الأخ والأخت بنت الحرمين من السعودية تسأل عن كذلك عن القصص، ما حكم القصص الخيالية وكذلك المدح في الأشعار ومنها رسائل الجوال وكذلك قصص الأطفال، جميع مسيرون حول هذا الناحية.
بالنسبة للقصص الخيالية يعني ينبغي عدم التوسع فيها، وحقيقة ترى ما أوقع الأطفال في الكذب إلا الخيال، لأن الأطفال يشاهدون رسوم متحركة كثير وهي تبنى على الخيال والمبالغة وعدم المصداقية، فيتخيل بعض الأشياء وهي كذب أصلا ولا تقع، فلذلك وقعوا في الكذب، فينبغي الحرص على عدم التوسع فيها. لكن اقتضت المصلحة ضرب مثال من أجل شرح مسألة أو نحو ذلك، فقد ورد في كتاب الله عز وجل ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فمثل هذه ضرب أمثلة يعني يكون القصد منها التوضيح مثل ذلك. أيضا يا أخوة في صحيح السنة وقد في هذه كتب مؤلفة في القصص النبوية الصحيحة، كتب كثيرة موجودة في الأسواق غنية، لو نأخذ الأحاديث الصحيحة التي فيها قصص النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أو ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم من قصص عن بني إسرائيل، الثلاثة الذين دخلوا الغار، الثلاثة الأبرص والأعمى والأقرع، في قصص كثيرة فيها غنية عن الوقوع في ذلك. أما مسألة الشعر يا إخوة، في عبارة مشهورة مع الأسف عند الشعراء يقولون أعذب الشعر أكذبه، والصحيح الذي يجب عليها أن نقوله أعذب الشعر أصدقه، لأن الأصل في الشعر أن يكون صادقا، والأدب الإسلامي هو الذي يرتكز على الصدق في العاطفة والصدق في الشعور والصدق في التعبير، فينبغي أن نحرص على الصدق في مشاعرنا وفي انفعالاتنا وفي كلامنا. أما قولهم أعذب الشعر أكذبه، ليس المقصود الكذب اللي نحن بصدده اللي هو خلاف الواقع أو الافتراء والتزوير، لا، المقصود المبالغة في التصوير، يتغزل يصف يعني منظرا جميلا خضرة أزهارا فيصفها وصفا مبالغا فيه لدرجة أن من يقرأه يتخيل أنه كاذب فيه، ولا معاذ الله أن يكون الشعر الإسلامي شعرا فيه كذب، إنما هو فيه تصوير نحو ذلك، هذا المقصود بهذا.
أحسن الله إليك يا شيخنا. الأخت ريهام من الولايات المتحدة تقول يسأل الإنسان أحيانا عن عمل صراحة وهو صراحة يريد أن يخفيه حتى لا يكون ذلك مرأة له أو خوفا على نفسه، فيعني اضطرارا يكذب أو لا يجيب الإجابة الحقيقية، وحتى يدار، فما الحل لهذا الأمر وما موقف هؤلاء؟
أولا لا بأس بالمدارات في مثل هذه دون الكذب، لا بأس بالمدارات، شخص يقول أنا لا أريد أخبر أني أقوم الليل أو لا أريد أخبر أني صائم اليوم، لا بأس أن الواحد يستعمل عبارة في مثل هذا يحاول أن يعني يوري بها، مثل يقول أنا صائم عن الذنوب، هو يقصد فعلا عن الذنوب وعن المفطرات مثلا. لكن يا إخوة أنا أريد أن أوضح النقطة، لا بأس أن الإنسان يخبر بعمله، ما في ذلك بأس. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر أنا، ما سكت أبو بكر. من عاد منكم اليوم مريضا، فقال أبو بكر أنا، ما في ذلك بأس. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أربع عبادات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا لرجل مسلم في يوم إلا أدخله الله الجنة. وذلك يا إخوة لو نعود أنفسنا على هذه العبادات الأربع في يوم، ونحتسب على الله عز وجل أن نصبح صائمين وأن نعود أحد المرضى وأن نشهد جنازة، بإذن الله عز وجل نكون من أهل الجنة. أيضا يا إخوة بعض الأعمال الصالحة إذا أخبرت غيرك بها يكون فيها قدوة حسنة، والدليل على هذا القوم اللي كانوا مجتابي النمار لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يساعدوهم، فكان كل يحضر من ما تيسر له من نقود ومن دراهمه ومن طعامه ويجعلونها أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سري عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يشتري بئر رومة وأضمن له بئرا في الجنة، فقال عثمان بن عفان أنا. ما أخفى عثمان بن عفان هذه العبادة، لأن أراد بها شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بها قدوة صالحة، فما في بأس. لما جهز النبي جيش العسرة جاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، وجاء أبو بكر بماله كله، وجاء عثمان بن عفان بعشرة آلاف جهزها، فما في بأس المجاهرة بالعمل الصالح عند الناس إذا كان القصد منها القدوة الحسنة وإخبارهم به لعلهم يقتدون، ما في بأس. ويحاول الإنسان قدر المستطاع ألا يكون الهدف من ذلك الرياء أو المباهات، وهي طبعا شعرة دقيقة تتطلب من الإنسان أولا معرفة المخاطبين، إذا كان فعلا أنا أحس فيه رياء أو كذا لأن المخاطبين قد يحصل منهم فلا أقول، إذا كان فيهم شخص حاسد أو عائن أيضا لا أقول هذا، لكن إذا رأيت أنهم من الصالحين الذين يمكن أن يقتدوا بها في ذلك بأس. أحثهم على حفظ القرآن، على الصدقة، على قيام الليل، على صلاة الضحى، كل هذه عبادات يقول النبي يعني لو قلت لزملائك أني ما أتي للدوام إلا بعد أن أصلي الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ابن آدم صلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخرة، هي صلاة الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن داوم على صلاة الضحى بالجنة. فحينئذ أكون أنا من باب القدوة الحسنة لزملائي، ما في ذلك بأس، وهي عبادة مستحبة، لا أقول إنها واجبة لكنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأوقات، ما في بأس. فينبغي علينا حقيقة ألا يكون هناك عندنا تورع زائد في بعض الأمور، وألا يكون عندنا تشدد فيها، بل يكون الإنسان يعني وسطا بين الإفراط والتفريط، والله أعلم.
أثابكم الله يا شيخنا. نأخذ أسئلة من الحضور، تفضل.
شيخ أحسن الله إليك، عندي سؤالان. السؤال الأول: هل ورد نص خاص في الكذب في الرؤيا؟ والسؤال الثاني: هل تعد المداراة والمجاملة من الكذب؟ وجزاك الله خير.
بالنسبة للرؤيا ورد وعيد شديد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يري عينيه ما لم تريا. هذا مع الأسف ينتشر عند بعض الناس، يقول رأيت البارحة في المنام كذا وكذا وما رأى شيء، بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى ما لم يرى في المنام فإن بيوم القيامة يؤمر بأن يعقد بين شعيرتي، ولا يستطيع ذلك، ولا يجوز للمسلم حقيقة أن يكذب في الرؤيا، وهذا نسأل الله العافية متوعد فيه. وبعض الناس يستغلها وسيلة لأمر آخر، يريد مثلا يرغب الناس في شيء معين أو يحذرهم من أمر، فيقول رأيت في المنام من يقول لي كذا أو من يحذرني عن كذا، هذا مما لا يجوز. أما المجاملة والمدارات لا تعد من الكذب، ويستدلون على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عيينة بن حصن الفزاري، فإنه لما قدم عليه تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهش له وابتسم، فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. وهذا من باب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس مخافة شره. هذا من باب المداراة ودفع شر هذا الذي يخشى من شره وأذاه على المسلمين، يدارى بكلام مناسب في مثل ذلك. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى هرقل كتابا قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، لكن هذه العظمة مقيدة بأنه عند الروم، ليس عظيما مطلقا، العظمة لله سبحانه جل وعلا، إنما هو عظيم الروم، فعلا هو عظيم عند قومه لأنه جعله ملكا لهم وهو قيصرهم.
أحسن الله إليك شيخنا. لدينا اتصال شيخ. الأخت أم سارة من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير المشرفين على هذه القناة العلمية.
وإياكم.
لو سمحتم هل يمكن أن أسأل الشيخ؟
تفضل الشيخ اسمعك تفضلي.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من علم يساعدنا على العيش بسلام، وكذلك النجاة من المعاصي والمرور إلى الجنة إن شاء الله. لو سمحتم فضيلة الشيخ، لدي سؤال حول مسألة الصدق، يعني في مسألة تحرجني يعني مع يعني الأهل والأحباب، مثلا لو يسألونك حول سر مثلا من أسرار البيت الزوجية وأنت لا تريدين مثلا أن تكوني صادقة نظرا لما تعرفين من هذا، يعني نتيجة هذا الجواب لو صدقت، يعني لو كنت صادقة معهم تعرضين لأذى مثلا، بأن من بعد ذلك الصدق مثلا سوف مثلا يهينونك أو يعني مثل هذا الشيء، يعني كيف يكون الجواب حتى أكون يعني لا
أرتكب
إثماً مع الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خير.
شكرا مسار. تفضل الشيخ.
جزا الله الأخت خيرا على حرصها على السؤال عن أمور دينها، وصلى الله عز وجل يوفقها للاستقامة والالتزام على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته فعلا يقع بين الأسر بعض الأسئلة المحرجة ولا تريد أن تخبر بها، فإذا رأت أن المصلحة فعلا، وهذا أمر بينها وبين الله عز وجل، أنها لا تريد تخبر بذلك محافظة على سر الزوجية، وأن قد يترتب على هذا طلاق بينها وبين زوجها أو مشاكل معه، ما في مانع أن تداري بهذا بشيء من الكلام الذي إما يكون فيه مدارات، أو لو كذبت في مثل هذه الأحوال إذا كان لمصلحة ولضرورة شرعيا لعل الأمر إن شاء الله ما فيه بأس، وكما قلت يخضع للمصلحة ومراقبة الله عز وجل وعدم التساهل والتوسع فيه. إن حصل أن تداري في هذا وأن تأتي بعبارة يفهم منها معنى المدارات والتعريض، وإلا لو كذبت في هذا لعل ما عليها شيء إن شاء الله، لأن فيه مصلحة ودفع سوء عنها.
أحسن الله لك شيخنا. يوجد أسئلة من الأخوة الحضور. ناخذ سؤال اخير. تفضل يا اخي.
احسن الله اليك يا شيخ، ماذا عن ابرز المؤلفات في الصدق والتحذير من الكذب؟
السلف ألفوا في هذا لما ابن أبي الدنيا له كتاب في ذم الكذب، وهناك من المعاصرين عدد من العلماء ألفوا في هذا، من أبرزهم الشيخ عبد الله جار الله عليه رحمة الله، له كتاب اسمه فضل الصدق ومساوئ الكذب، فضل الصدق ومساوئ الكذب، مطبوع في جزء واحد، من أحسن ما ألف في هذا الموضوع من علمائنا المعاصرين. أيضا ذكر في كتب الأدب، في أبواب الأدب في الكتب، سواء في الأدب المفرد للبخاري أو الأدب الشرعية لابن مفلح، يعني ما جاء في فضل الصدق وذم الكذب، فأنصح الإخوة بالاستفادة منها.
أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا لعلك بارك الله فيك تختم الحلقة، وكذلك تذكر عنوان الحلقة القادمة، الدرس القادم وأسئلة الدرس هذا. تفضل شيخ.
قبل أن أنسى، عنوان الدرس القادم بإذن الله تعالى عن أدب إفشاء السلام، سنأخذ بإذن الله تعالى الأدب الخامس معنا، هو أدب إفشاء السلام. أود أن أسأل سؤالين لعل الإخوة يجيبوا عنهما في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وعبر الموقع. أولا، السؤال الأول، اذكر آية في كتاب الله تعالى في فضل الصدق، اذكر آية في كتاب الله تعالى في فضل الصدق. السؤال الثاني، اذكر الحديث الذي روته أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط في الحالات التي يجوز فيها الكذب، اذكر الحديث الذي روته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الحالات التي يجوز فيها الكذب. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.